بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الثامن والسبعون من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الخميس 30 من جمادى الآخرة لعام 440,000 للهجرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الترتيب بين الفوائت واجب كما هو قول جمهور الفقهاء، وفي هذا الدرس سأذكر لكم بعض المسائل المتعلقة بهذا البحث. والمسألة الأولى: الحالات التي يسقط فيها الترتيب. فيسقط الترتيب بين الفوائت عند حال النسيان أو في حال النسيان، يعني إذا نسي فصلى المؤخرة قبل المقدمة، وهذا القول هو قول الحنفية والحنابلة في المذهب لعموم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الحديث أن الله تعالى قال: قد فعلت. أما الشافعية فإن هذا لا يرد عندهم، لأن الترتيب عندهم سنة وليس بواجب. والمالكية يرون أن الإعادة هنا حال النسيان إنما هي على سبيل الاستحباب لا الوجوب. المسألة الثانية أو الحالة الثانية، الحالة الثانية من حالات سقوط الترتيب، سقوط الترتيب بين الفوائت الثانية: خوف خروج وقت الصلاة الحاضرة، خشية خروج وقت الصلاة الحاضرة، لأن الله أمر أن تصلى الحاضرة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عنه إلا بعذر شرعي اتفاقا. وأما الترتيب فمختلف فيه، يعني الترتيب بين الفوائت مختلف فيه، ولا شك أن مراعاة المتفق عليه أولى، لأن الحاضرة آكد من الفائتة، والحكمة لا تقضي، الحكمة هنا لا تقتضي إضاعة الحاضرة من أجل طلب الفائتة. ثم إنها أو أن هذا الشخص إذا صلى الفائتة فقد أخرج الحاضرة أيضا عن وقتها، عن وقتها الواجب أداؤها فيه. ثم إنه في هذه الحال يكون عليه بذلك فائتتان، بدل أن تكون فائتة واحدة أصبحت عليه فائتتان. وهذا القول، أعني القول بأنه يستثنى الترتيب بين الفوائت عند خشية خروج الصلاة الحاضرة، هذا القول أقرب للصواب، وهو قول أكثر أهل العلم فيما يظهر. قال شيخنا النجمي رحمه الله: إذا بقي من الحاضرة وقت لا يتسع إلا لأدائها، فإنه يؤدي الحاضرة حتى لا تكون فائتة. انتهى. وهو في هذه الحال المسألة الثالثة، أو أعني الحالة الثالثة، الحالة الثالثة خشية فوات الجمعة لمن يجب عليه حضورها، لأن فوات الجماعة في الجمعة كفوات الوقت، فلو فاتت الجمعة لم يصلها جمعة بل يصليها ظهرا، ففي هذه الحال يسقط الترتيب هنا، فيقدم الجمعة ثم يصلي بعد ذلك الفائتة. قال شيخنا النجمي رحمه الله: أن يحضر الجمعة في حال أنه نام عن الفجر، فإنه يصلي الجمعة مع الإمام ثم يصلي الفجر. انتهى. أما إذا ذكر، انتهى كلام الشيخ رحمه الله، أما إذا ذكر هذا المصلي أن عليه فائتة وهو في الخطبة، فإنه يقضيها حال الخطبة إذا أمكنه القضاء وإدراك الجمعة، والجمهور يرون أن ذلك واجب عليه، أي أن يقضي الفائتة، لأن النهي عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة، والفائتة هنا مفروضة في قولي العلماء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا يسقط الترتيب حال الجهل، وهذا فيه خلاف، لكن الأقرب للصواب أن الترتيب أيضا يسقط بالجهل، يعني إذا كان جاهلا بوجوب الترتيب فإنه يسقط عنه، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وذكر أن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. المسألة الثانية: المغمي عليه هل يقضي الصلاة الفائتة؟ هذه المسألة سبقت معنا، أو سبق معنا ذكرها، وأن المالكية والشافعية لا يقولون بالقضاء على المغمي عليه، لأنه في هذه الحال غير مكلف، واستدلوا بحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. واستدلوا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه ولم يقضي الصلاة. واستدلوا أيضا بالقياس، فقاسوا الإغماء على الجنون بجامع زوال العقل. وذهب الحنابلة إلى التفريق بين الجنون والإغماء، فلا يوجبون القضاء على ما فات حال الجنون، ويوجبونه إذا فات حال الإغماء، لأن الإغماء لا تطول مدته غالبا. واستدلوا بأثر عمار رضي الله عنه، وأنه أغمي عليه ثلاثا ثم أفاق فقال: هل صليت؟ لما أفاق قال لهم: هل صليت؟ قالوا: ما صليت منذ ثلاث. فتوضأ وصلى تلك الثلاث. وذهبت الحنفية إلى أنه إذا لم تزد الصلوات على 6 صلوات فإن عليه القضاء، وإن جن أو أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضاء عليه، نفيا للحرج. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يفرق في الإغماء بين ما يكون به شبه بالجنون فلا قضاء عليه، وما يكون فيه شبه بالنوم فإنه يقضي. وقد اختار الشيخ هذا القول، الشيخ ابن باز شيخ النجم رحمهم الله، إلى أنه إذا كان الإغماء 3 أيام فأقل فإنه يشبه بالنوم، فعليه في هذه الحال القضاء، وأما إذا كان فوق ذلك فإنه يشبه بالجنون فلا قضاء عليه. واستدلوا بأثر عمار السابق رضي الله عنه، وأنه لما أغمي عليه 3 فأفاق ثم أفاق وسأل هل صلى، فقالوا ما صليت منذ 3، فتوضأ وصلى هذه الصلوات التي فاتت عليه. استدلوا بهذا الأثر وقالوا بأنه عليه القضاء. فالمسألة قد مرت معنا في درس ماض، وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان إغماؤه هذا أو ذهاب وعيه باختياره فيلزمه القضاء، وذكرت هذه المسألة فيما سبق فيرجع إليها. ذكرتها عند الحديث عمن تسقط عنه الصلاة ومن لا تسقط عنه، فليرجع إليها. المسألة الثالثة، هل يشرع صلاة الفائتة أو الفوائت جماعة؟ نعم يشرع أداؤها جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه رضي الله عنهم صلوها جماعة. وكذلك يستدل بحديث عمر رضي الله عنه وحديث أبي سعيد رضي الله عنه السابقين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما شغلوا عن الصلاة يوم الخندق فإنهما صلوها جماعة، أو ظاهر الحديثين أنهم صلوا تلك الصلوات جماعة، وعلى هذا فيستحب قضاؤها جماعة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. المسألة الرابعة، يشرع قضاء الجهرية جهرية والسرية سرية، يشرع قضاء الجهرية جهرية والسرية سرية، وهذا هو قول الحنفية والمالكية، وقالوا سبب ذلك أن القضاء يحكي الأداء، خلافا للحنابلة القائلين بأنها تقضى سرية. والمسألة يعني دائرة بين هذا وهذا، لكن قول الحنفية والمالكية لعله أرجح، كما عللوا بأن القضاء يحكي الأداء، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فلقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله تعالى هنا قد أمر بالسعي إلى الجمعة، والأمر يقتضي الوجوب، ولو لم تكن واجبة لما نهي عن البيع بعد الأذان للجمعة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، وقد أخرج هذا الحديث الطبراني في الكبير. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقد نقل الإجماع على فرضيتها الإمام ابن قدامة في المغني وابن تيمية في مجموع الفتاوى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله: الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة. وقال ابن تيمية رحمه الله: والجمعة فرض باتفاق المسلمين. وقال أيضا في موضع آخر: والجمعة فريضة باتفاق الأئمة. وقال ابن القيم رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، إلا قولا يحكى عن الشافعي أنها فرض كفاية، وهذا غلط عليه. منشأه أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك، وهذا فاسد، بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع. وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون فرض عين كالجمعة، وأن يكون فرض كفاية، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء، وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين. انتهى من زاد المعاد. ثم قال المصنف رحمه الله: تجب على كل مكلف. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.